صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى بإرادته وأقواله وأفعاله. لا يتم توحيد العبادة إلا بذلك. سبق أن بين المؤلف رحمه الله ما يدخل في توحيد الربوبية وما يدخل في توحيد الأسماء والصفات، وبين أن توحيد الأسماء والصفات لا يتم إلا بالإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، وبين أنه لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئته تابعة لمشيئته. وهنا بين أنه لا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله. والإخلاص هو تجريد العمل لله. يقال لمن الخالص هو الذي لم يشبه غيره، والمعنى أن تكون العبادة لله لا يشبهها قصد لغير الله. فلا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله في إرادته، والإرادة أمر خفي، أمر داخلي. لا يتم توحيد العباد حتى يخلص في إرادته، معنى أنه يريد بأن يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، يريد بصلاته بصيامه بزكاته بحجه ببره لوالدين بصلة رحمه بطلبه للعلم بإحسانه إلى الجيران بكف نفسه عن المحرمات. لا يتم هذا التوحيد حتى يخلص العبد لله في إرادته، لا يكون مع الله مراد غيره. وكذلك يخلص في أقواله، يكون قاصدا بأقواله التي يتكلم بها وجه الله والدار الآخرة. هذه الأقوال سواء كان أذكار أو تلاوة القرآن أو وعظ وإرشاد أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو دعوة إلى الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، لا بد أن يريد بها بأقواله وجه الله. وكذلك أفعاله الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها لا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله في إرادته وهي القصد القلبي، وفي أقواله العبادة التي يتكلم بها، وفي أفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات أيضا. لا يتم توحيد العبادة حتى يدع الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لأن يسوي غير الله في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله، أو يسوي غير الله بالله في العبادة لأن يعبده مع الله. لا بد أن يدع الشرك الأكبر المنافي لكمال التوحيد، لأنه إذا لم يدع الشرك الأكبر نقض الشرك على التوحيد. التوحيد ينقضه الشرك كما قال الله تعالى: ويحبط الأعمال كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا توحيد العبادة لا يتم إلا في هذين الأمرين. الأمر الأول أن يخلص العبادة لله في الإرادة وفي القول وفي الفعل، والأمر الثاني أن يدع ما ينقض هذا التوحيد وهو الشرك الأكبر، سواء كان شركا أكبر أو ظلما أكبر أو فسقا أكبر. فبهذه الأمرين تنتهي العبادة، أن يخلص العبد لله في الإرادة وفي القول وفي الفعل، والثاني أن يترك الشرك الذي يناقض التوحيد وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة. بين المؤلف رحمه الله قال: وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. الثاني يصرف الدعاء لغير الله، يدعو غير الله، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعو فلان أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو النجم أو الشجر أو الحجر، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يخاف غير الله خوف السر وخوف العبادة، أو يرجو غير الله رجاء السر ورجاء العبادة. فإذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فإنه في هذه الحالة لم يخلص توحيد الله، بل نقض هذا الشرك الذي يعمله، نقض توحيده، انتقض التوحيد وبطل التوحيد، ينتقض ويبطل بالشرك، كما أن الطهارة والوضوء ينتقض ويبطل بالحدث، كما أن الحدث يبطل الوضوء والطهارة، وكذلك الشرك يبطل التوحيد والعبادة. قال المؤلف رحمه الله: وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحديث بغير الله ويسر بها ونحو ذلك. هذا هو الكمال، كمال ذلك الإشارة تعود إلى أي شيء؟ إلى تمام توحيد العبادة. توحيد العبادة لا يتم إلا بأمرين: الإخلاص لله في الإرادة والقول والفعل، والثاني ترك الشرك الأكبر. وكمال ذلك أن ترك الشرك الأصغر، إذا ترك الشرك الأصغر فإنه يحصل له كمال توحيد العبادة، لكن لو فعل الشرك الأكبر ما لا تبطل العبادة ولكن تضعف وتنقص. الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنة والسيئة. إذن توحيد العبادة لا يتم إلا بالأمرين: الإخلاص في الإرادة والقول والفعل والعمل، والثاني ترك الشرك الأصغر الذي يناقض التوحيد. وكمال ذلك أن يترك الشرك الأصغر، والشرك الأصغر عرفه المؤلف قال: وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر. كل وسيلة توسل بها إلى الشرك الأكبر، مثل كالحديث بغير الله، الحديث بحياتك ولحيتك والنبي، ويسير الرياء، ويسير الرياء هو الذي يصدر من المؤمن في صلاته أو صيامه أو حجه، أما كثير الرياء فإنه يصدر من المنافقين، وهذا كل رياء أكبر. فالرياء رياء، رياء أكبر وهو الذي يصدر من المنافقين. فالرياء رياء، رياء أكبر وهو الذي يصدر من المنافقين الذين دخلوا في الإسلام رياء مراءة لله ونفاقا. والرياء الثاني رياء أصغر وهو الذي يصدر من المؤمن، وهذا هو يسير الرياء، ولا يصدر من المؤمن في صلاته أو صومه أو حج. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. إذن هذا هو الكمال، كمال من توحيد العبادة أن يترك، أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، وكل ذنب سمي شركا ولا يصل أحد الشرك الأصغر، مثل تشريك بين الخالق والمخلوق بالعطف بالواو: لولا الله أنت، ما لي إلا الله أنت، ما شاء الله وشئت، وأنا بالله وبك. هذا كله من الشرك، وأنا متوكل على الله عليك، كل هذا من الشرك الأصغر. ومن ذلك أيضا تعليق التمائم والحروز والخيوط لدفع العين، يعني يعتقد أنه وسيلة وأنه سبب في دفع العين، تعليق التمائم والحروز وغيرها، هذه الحلقة والخيط، كل هذا من الشرك الأصغر الذي يدعه المسلم ليكمل توحيده. وأنواع الشرك الأصغر كثيرة، من الرياء، حلف بغير الله، تشرك بالخالق والمخلوق بالواو في المشيئة والله أنت ما شاء الله وشئت، أو يقول مقتنع بنجم كذا ويعتقد أن النجم سبب وليس له تأثير فيكون الشرك الأصغر، فإذا اعتقد أن النجم تأثيرا فهذا شرك أكبر. نعم.
قال رحمه الله: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها
ومعانيها
الثابتة في الكتاب والسنة والثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك.
آمين. يبين المؤلف رحمه الله أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة، لا شك في هذا، أن الناس ليسوا تواسية في التوحيد والإيمان، بل هم متفاوتون تفاوت عظيم، كما أن النور يتفاوت، فنور الشمس ليس مثل نور القمر، نور القمر ليس مثل نور السراج، وكما أن الناس يتفاوتون في البصر وفي الرؤية، منهم من بصر الحاد يرى من مسافة بعيدة، ومنهم من لا يبصر إلا من كان قريبا، ومنهم من لا يبصر إلا بوصلة الزجاجة النظارات، ومنهم من يبصر الخط السخين دون الخط الدقيق، ومنهم من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، فالناس يتفاوتون في البصر، فكذلك يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في الإيمان تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فعلى الناس تكميلا ودرجة، على الناس على أعلاهم أكملهم توحيدا هم الأنبياء والرسل، الرسل أكمل الناس توحيدا وإيمانا، وأكملهم والعزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الخليلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس توحيدا وإيمانا، وأعبد الناس وأزهد الناس وأشجع الناس، وأكمل الناس في جميع الخصال الحميدة، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكريم، ثم بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم بكمال التوحيد الصديقون، جمع صديق، وفي مقدمهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، وثم الصديق صيغة فعيل لأن تصديقه وإيمانه القوي لأن قوة التصديق وإيمانه يحرق الشبهات والشهوات فلا يصر على معصية. ولهذا لو وجد إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ثم يليهم بتحقيق توجيه الشهداء الذين قتلوا المعركة الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم رخيصة لإعلاء كلمة الله. ثم يليهم الصالحون هم على درجات الصالحون المؤمنون الصالحون أعلاهم السابقون المقربون الذين أدوا الواجبات وفعلوا المستحبات والنوافل أيضا وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات وتركوا فضول المباحات. هؤلاء على الصالحين. ثم إليهم المقتصدون الأبرار هم الذين أدوا الواجبات لكن لم يكن عندهم الشرط في فعل النوافل والمستحبات وتركوا المحرمات ووقفوا عندها الحد ولم يكن عندهم الشرط في ترك المكروهات بل يفعلوا المكروهات كره تنزيه وقد يتوسعوا في المباحات. وهذان الصنفان السابقون المقربون والأبرار المقتصدون يدخلوا الجنة من أول وهلة فضل من الله وإحسان. والطبقة الثالثة الظالمون لأنفسهم الذين قصروا في بعض الواجبات أو تركوا بعض المحرمات هؤلاء على خطر منهم من يعفى عنه تحت مشيئة الله ومنهم من يعد في قبره ومنهم من تصيبه الشدائد وأهوال في وقت القيامة ومنهم من يستحق دخول النار فيشفى فيه ومنهم من يدخل النار ويعد فيها مدة ثم يخرجون منها بتوحيدهم وإيمانهم يخرجهم الله بشفاعة الشافعين أو برحمة الأرحام الرحيم. فإذا الناس تفاوتون درجات تفاوتا لا يحصيه إلا الله خلافا للمرجئة القائلين بأن الإيمان واحد وأن إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد وإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر مثل إيمان أفقه الناس لأن الإيمان هو التصديق وكل مصدق الفاسق مصدق وأبو بكر مصدق فالإيمان واحد. هكذا يقول هذا باطل هذا من أفضل الباطل. من قال هذا؟ بل الإيمان يتفاوت بعضه أقوى من بعض ويقوى ويضعف ويزيد وينقص. ولهذا قال الله سبحانه والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبودية يتفاوتون بهذا. فمن قام بعبودية الله أكمل من غيره فإنه يفوق غيره في تحقيق التوحيد. قال فأكمله في هذا الباب أكمل الناس في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهم فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه. هذا أكمل الناس في هذا الباب في باب تحقيق التوحيد. أكملهم من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه النعمة ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهم فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى وتوجه إليه وحده لا شريك له. هذا هو أكمل في هذا الباب دبر يتأمل تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وتدبر معانيها ويفهمها فهما صحيحا وحينئذ يمتلئ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي القلب إلى الله متوجه إليه وحده ولا شريك له فيكون مخلصا لله. ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام من حركاته وسكناته وأفعاله تكمل إيمانه وتقوي إيمانه وإخلاصه. ولهذا قال ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشبه شيء من الأغراض الفاسدة فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميل لنفسه وتكميل لغيره. هذا هؤلاء أكبر الناس توحيدا، وهم الذين يترسمون خطى الأنبياء، هم الدعاة إلى الله عز وجل، أتباع الرسل، يكملون أنفسهم بالعمل بما علموا، ويكملون غيرهم بدعوتهم إلى الله. ولهذا قال: من وقع الدين من حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشبه شيء من الأضرار الفاسدة. هكذا المؤمنون، وهكذا الصادقون، وهكذا المجاهدون الذين يجاهدون أنفسهم لله، تقع ضمن حركاتهم وسكناتهم في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشبه شيء من الأضرار الفاسدة. فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره. هذا هو المؤمن الحقيقي، اطمأن قلبه اطمأن إلى الله معرفة، لأنه عرف الله بأسماء وصفاته وأفعاله، وإنابة الرجوع إليه، وفعلا للواجبات والمستحبات، وتركا للمحرمات والمكروهات، وتكميلا لنفسه، كمل نفسه بالعمل، بالعمل والإنابة إلى الله عز وجل، وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم، بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم، الدعوة إلى توحيد الله وأسمائه وصفاته وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وتكبير نفسه وتكبير لغيره في الدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك، آمين. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. قال: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم، وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الأصل الثاني، هذا الرسالة مبنية على خمسة أصول. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. قال المؤلف رحمه الله: هذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. هذا الأصل مبني على هذا، على العقيدة، على الاعتقاد والإيمان، مبني على الاعتقاد والإيمان بأن جميع الأنبياء اختصهم الله بوحيه ورسالته، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرع ودينه. لا بد من هذا، لأن يؤمن بأن الأنبياء ويعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن النبوة اصطفاء واختيار من الله، يصطفي الله ويتفضل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفي الرد على الفلاسفة الذين يقولون إن النبوة ليست هبة من الله، ولكنها وظيفة وسياسة يمكن الحصول عليها من كل أحد، وذلك إذا روض نفسه الترويض والتعبد، ويجوع نفسه ويسر ليلة، ويترك فضول الكلام وفضول الطعام والشراب وفضول النظر، وحينئذ يمكن يصل إلى النبوة. فالفلاسفة يقولون النبوة ليست هبة ولا تفضل من الله، ولكنها صنعة من الصناعات وسياسة من السياسة. يمكن أن يتصف كل أحد إذا روض نفسه. وقالوا إن لها ثلاث شروط، أو لها قوة الإدراك، قوة الإدراك حتى ينال من العلم أكثر من غيره، في قوة الإدراك وقوة النفس وقوة التخيل حتى يتخيل الملائكة بصورة أشخاص يخاطبونه، وقوة التخيل حتى يخيلها للناس فيرونه ويسمعون كلامه. هذه يعني جعلوا الأنبياء كأنهم سحرة يخيلون للناس، فالنبي عندهم هو من استكمل هذه الخصال، وهذه الخصال يمكن الحصول عليها بالتدريب والتمرين، قوة الإدراك أو سرعة الإدراك، وقوة التخيل والتخيل، قوة النفس وقوة التخيل وقوة التخيل. وعلى هذا فليست النبوة هبة من الله ومنحة ويختص الله بها من يشاء، ولكنها صنعة من الصناعات وحرفة من الحرف يمكن الحصول عليها لكل أحد. من استكمل هذه الخصائص فهو نبي، قوة الإدراك وهي قوة النفس وقوة التخيل وقوة التخيل، وهذا من أفضل البعض. فالنبوة رسالة هبة من الله منحة واصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا بد من الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهذا الأصل كما قال المؤلف مبنى على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائل بينه وبين خلقه في سبيل شرعه ودينه. والوساطة والسرطة، الوساطة أن يعتقد أن الأنبياء وسائل بين الله وبين الناس يبلغونهم دين الله، هذه وسيلة نعم مباحة، بل إنه لابد أن المسلم أن يعتقد هذه الوساطة، وهو أن الرسل والأنبياء والسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. النوع الثاني من الوساطة أن يدعو الميت من دون الله داعما أنه ينقل حوائج الله وأنه واسطة بينه وبين الله، هذا شرك والعياذ بالله. فإذا الأصل الثاني مبنى على أن أعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. هذه هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء والرسل أنهم يبلغون عن الله، يبلغون الناس عن الله شرعه ودينه. ومن الإيمان بنبوة الأنبياء أن يعتقد المسلم أن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. نعم، نعتقد المسلم أن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقه وصحة ما جاء به، كما أيد موسى بالعصا، إذا وضعها صارت حية تسعى عظيمة، وإذا أخذها بيده صارت هي عصا، آية من آيات الله، وضعها في الأرض صارت حية عظيمة، وإذا أخذها صارت عصا، هذه من الآيات التي أدى الله بها. وكذلك يده، اليد يدخلها في جيبه ثم يخرجها بيضاء تتلألأ كالقمر من دون يعني من دون عيب كالبرص وغيره، هذا أيد الله موسى وأيد الله عيسى بأنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يخلق كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طرب بإذن الله. وأيد نبينا عليه الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة أعظمها القرآن الكريم اللي هو معجزة خالدة الباقية إلى قيام الساعة، حد الله العرب وهم الفصحاء والفرسان في البلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، فتحداهم الله أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا. فلا بد من الإيمان الاعتقاد بأن الله أيدهم بالبراهين، أيد الرسل بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، يعني لا بد من الإيمان بهذا، لا بد من الإيمان بأن والاعتقاد بأن الرسل أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، لأن الله اصطفاهم واختصهم بالرسالة. وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يحقهم فيها أحد، وأن الله أيدهم وأن الله برأهم من كل خلق من كل خلق رذيل. هكذا يعتقد المؤمن بناء على هذا الأصل والإيمان بجميع نبوة الأنبياء ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من اعتقاد أن الرسل أكمل الخلق علما وعملا، وأن الرسل أصدقهم وأبرهم وأكملهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، كل هذا داخل في الإيمان في نبوة الأنبياء، يعتقد أنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. فالله تعالى بعث الرسل في أوساط أحسابها وكملهم فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق توحيده وطاعته وأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين، فلا بد من الاعتقاد بأن الرسل أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، لا بد من الاعتقاد بهذا، ولا بد من الاعتقاد أن الله خص الأنبياء بخصائص وفضائل لا يلحقه فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلى الحق والصواب، يعني لا بد من الإيمان لأن الأنبياء بلغوا وأنهم معصومون عن الخلق فيما يبلغون عن الله، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام خصهم الله بخصائص وفضائل ليست لغيرهم، جبلهم على الخصال الحميدة، ولا بد من الاعتقاد أن الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله ومعصومون عن الشرك الأكبر ومعصومون عن الكبائر، فالرسل معصومون عن الشرك الأكبر ومعصومون عن الكبائر ومعصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله. وهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وأنه لا يستقر في خبرهم وتبلغهم الحق الصواب، كل هذا دخل في إيمان نبوة الأنبياء، تعتقد أنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم من الحق الصواب. قال المؤلف: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، يعني من الإيمان بنبوة الأنبياء الإيمان، يجب الإيمان بهم وبكل يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، كل هذا خفيف الإيمان بنبوة الأنبياء، الاعتقاد أن يجب الإيمان بهم إجمالا الرسل، ومن ورد النص بتعيينه بعينه يؤمن به تفصيلا، جاء النص باسم جبريل وميكائيل وإسرافيل، كما توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء الناس الثلاثة في الاستفتاح في صلاة الفجر: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لنصيب من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الاستفتاح ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة قبل استفتحوا به في صلاته، لكن استفتحوا في صلاة الليل، ولو استفتحوا في صلاة الليل فلا حق. فالرسل معصومون فيما يبلغون عن الله، ومعصومون من الشرك، ومعصومون في الإصرار، ومعصومون عن فعل الكبائر. لهذا قال مالك رحمه الله: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم من الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم. قال المؤلف: أن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجوه. هذه الأمور كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجوه، لأنه خير الناس وأفضل الناس وأعبد الناس وأشجع الناس، فلا بد أن تكون هذه الأمور ثابتة، فلا بد من الاعتقاد بأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكبر الوجوه. نعم.
قال رحمه الله: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك، والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن ذلك أنه خاتم الأنبياء أو خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، ويدخل في الإيمان.
هذا كله داخل في الإيمان بالأنبياء، والإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، فهي ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، هذه ثابتة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. ومن الإيمان بنبوة الأنبياء أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك، يعني يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك، والتزام طاعته في كل شيء لتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا كله داخل في الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك بأن يؤمن العبد بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة وتفصيلا، وأن يلتزم طاعة الله في كل شيء لتصديق خبره وامتثال أمره، تصديق الأخبار، تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح السند وعد في الرواة، ولم يكن شاذا ولا معللا. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل،
لا، ومن ذلك أنه خاتم النبي،
ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه.
نعم. هذا لا بد من الإيمان به، يجب الإيمان بجميع الأنبياء والإيمان بنبوية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بأن بما جاء به الشرع جملة وتفصيلا، يعني يجب معرفة ما جاء به الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء، وذلك بتصديق الأحبار وتنفيذ الأوامر، تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك الإيمان بأنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع وأن نبوة وشريعة باقية إلى قيام الساعة. لا بد من الإيمان، يدخل في الإيمان بنبوة الأنبياء الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأن شريعته نسخت جميع الشرائع وأن نبوته وشريعة باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير الشريعة في أصول الدين وفروعه. لا بد من الإيمان في هذا. من اعتقد أنه يكون نبي يبعث نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مكذب لله بقوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا بد من الإيمان بأنه خاتم النبيين، ثم قال إن بعده نبي فهو كافر. كما يجب الإيمان بعموم رسالته وشريعته وأن عامة، رسالة عامة للثقلين الجن والإنس العرب والعجم، فلا بد من أنه خاتم النبيين وأن شريعته نسخت جميع الشرائع، ولا بد من الإيمان بأن نبوته، ولا بد من الإيمان بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع وأن الشريعة باقية إلى قيام الساعة، لأنه آخر الأنبياء، ولهذا قال فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعة في أصول الدين وفروعه. لا بد من الإيمان بهذا، من الشريعة التي يوفى أكمل الشرائع وأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة باقية إلى قيام الساعة وأنه لا نبي بعده ولا شريعة غير الشريعة في أصول الدين وفروعه جميعا. نعم.
قال رحمه الله ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم.
نعم. يقول مالك رحمه الله ومن الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه خاتم النبي، والإيمان بأن شريعته نسخت جميع الشرائع، والإيمان بأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، والإيمان بأنه لا نبي بعده ولا شريعة غير شريعة في أصول الدين وفروعه. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، لأن الله تعالى أنزل الكتب على الرسل كما قال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فمن الإيمان فيدخل الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، لأن الله عز وجل كتب على الأنبياء والرسل، ولهذا قال مولى رحمه الله فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، لأن السنة وحي ثاني كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال المؤلف رحمه الله فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، لا يتم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بأن خاتم النبي، وإلا بالإيمان بأن الشريعة نسخت جميع الشرائع، وإلا بالإيمان
إلا بالإيمان بأن شريعته نسخت جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. من لم يؤمن بالله فليس بمؤمن. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتب من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل بهذا. بين المؤلف رحمه الله بأنه يدخل في الإيمان الرسل الإيمان بالكتب، لأن الله تعالى أنزل الكتب على الرسل. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقصد الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا له، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا بهذا. وإلا فلا يتم الإيمان بالرسل إلا بذلك. إيمان بالرسل، إيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالكتب، فالإيمان بالكتب من الإيمان بالرسل، لأن الله تعالى أنزل الكتب على الأنبياء. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب. أكثر جزء يشمل جميع الكتب المنزلة. فيدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقصد الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. قال المؤلف رحمه الله: فلا يتم الإيمان إلا بذلك فيما سبق. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. كل من كان أعظم علما بهذه الأمور سابقة وتصديقا واعترافا وفعلا وعملا كان أكمل إيمانا، لأن الناس يتفاوتون. كل من كان أعظم علم كان أكمل إيمان، وكل من كان أقوى تصديق كان أكمل إيمان، وكل من كان وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. يعني هذا من تمام الإيمان بالرسل، تمام الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله عليه ألفاظها ومعانيها. وكل من كان أعظم علما بالرسل وتصديقا واعترافا وعملا كان أكبر إيمانا. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاسة على تعلمها وعملها. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل.
الإيمان باليوم الآخر. طيب، يقول مالك رحمه الله: الإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بنبوة الأنبياء. الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بنبوة الأنبياء، مع أن الإيمان بالملائكة هو الأصل الثاني من أصول الإيمان. الأصل الأول الإيمان بالله، والأصل الثاني الإيمان بالملائكة. الإيمان بنبوة الأنبياء يدخل في هذا الأصل. الأصل ما هو؟ الإيمان بنبوة الأنبياء عموما والإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصاً. يدخل في الإيمان بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان بالملائكة والقدر. وجه ذلك أنك إذا آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبي وأنه رسول الله حقا فإن الذي أخبر بالملائكة. وقال الله تعالى ذكر الملائكة في مواضع متعددة في كتابه العزيز الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة وذكر الله لهم أوصاف منهم المرسلات عرفا والعاصرة عصفا والناشرة نسرا ومنهم النازعات عرفا والنسرة نسرا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة المثنى وثلاثة ورباع. فالإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بنبوة الأنبياء. من الذي أعلمنا الملائكة وأوصافها؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين منكبه وشحمة أذنه مسيرة 30 عاما، مسافة بين الكتف وبين الأذن يسير 30 سنة، يسير الراكب السريع لا يقطعها إلا بعد 30 سنة. عظمة الخلق هم الذي أعطاهم الله. طيب من أين علمنا هذا؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما آمن النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا بأن الوحي ينزل عليه وأنه مؤيد بالوحي أخبرنا بهذا بالملائكة فآمنا به. ولهذا قال مؤلف رحمه الله: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. وكذلك الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد. فالإيمان بالقدر داخل في هذا الأصل العظيم كما وهو الإيمان بنبوة الأنبياء. الإيمان بنبوة الأنبياء يقتضي الإيمان بالملائكة ويقتضي الإيمان بالقدر. قال المؤلف رحمه الله: ومن تمام الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. هذا من تمام الإيمان بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يعلم المسلم أن ما جاء به حق وأنه لا ينطق عنها عليه الصلاة والسلام وأنه لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. لا يمكن أن يكون دليل عقلي دليل صحيح أو حسي على خلاف ما جاء به، بل كل ما جاء به هو حق وصدق. فالأدلة العقلية والحسية تؤيد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو دليل حسي على خلاف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما لا يقوم دليل عقلي على خلافه. يعني من تمام الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث 500 و 700 حديث آخر، لكن الحديث المعروف إنها ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 30 عاما. المؤلف رحمه الله يقول: من تمام الإيمان بنبوة الأنبياء أن يعلم المسلم أن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه لا يمكن أن يقوم دين العقلي ولا يمكن أن يقوم دين الحسي على خلاف ما جاء به عليه الصلاة والسلام. الفرق بين الدليل العقلي والحسي أن الدليل العقلي هو ما يعقله الإنسان ويتصوره، والدليل الحسي هو ما يحس به ويدرك بإحدى الحواس الخمس. الحواس الخمس هي السمع والبصر والكلام والشم والذوق. فلا يمكن أن يقوم دليل حسي على خلاف ما جاء به من الوحي، ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي على خلاف ما جاء به. فالأدلة العقلية والأدلة الحسية كلها تؤيد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أيضا دليل الفطرة، والفطرة تؤيد ما جاء به، العقل والحس والفطرة. قال كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، يعني كما أنه لا يمكن أن يقوم دليل عقلي ولد الحس على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يقوم دليل نقلي على خلافه أيضا. فلا يقوم دليل نقلي هو الدليل الكتاب والسنة، يقال دليل نقلي ويقال دليل سمعي لأنه بالأذن، ويقابل دليل عقلي. فلا يمكن أن يأتي أحد بدليل نقلي وهو دليل الكتاب والسنة أو دليل عقلي أو دليل حسي على خلاف ما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم، بل الأدلة العقلية والحسية كلها تؤيد ما جاءت به الرسل. قال المؤلف رحمه الله: فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد الدلالة في الكتاب والسنة مثبتة لها حاسة على تعلمها وعملها. نعم، هذا حق. الأمور العقلية، الأدلة العقلية والأدلة الحسية النافعة تجد أن الكتاب والسنة يثبتها ويحث على تعليمها وعملها، لأن الشريعة جاءت بكل خير، جاءت لإسعاد البشرية وبما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. فالأمور، يقول المؤلف رحمه الله، فالأمور العقلية والحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، يعني الكتاب والسنة، الأدلة من الكتاب والسنة تثبت دلائل الكتاب، دلائل الكتاب والسنة كلها تؤيد الأدلة العقلية وتؤيد الأدلة الحسية، فتتوافق أدلة الشرع مع أدلة العقل ومع أدلة الحس. ولهذا قال رحمه الله: فالأمور العقلية والحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاسة على تعلمها وعملها. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، يعني الأمور النافعة، الأمور العقلية والحسية، الأمور النافعة من الأمور العقلية أو الأمور الحسية تؤيدها أدلة الكتاب والسنة وتحث على تعلمها وعلى العمل بها. أما غير النافع، الأمور العقلية والحسية غير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، ليس في الأدلة ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهي منها ويذم الأمور الضارة منها. يعني الأمور العقلية والحسية نوعان أو قسمان: قسم نافع وهذا تؤيده أدلة الكتاب والسنة وتثبته وتحث على تعلمه وتعليمه، والنوع الثاني أمور غير نافعة عقلية وشرعية. فغير النافع من المذكورات ليس في أدلة الكتاب والسنة ما ينفي وجودها، لأن أدلة الشرع تسقط عنها، عن الأمور المباحة، ولو لم تكن نافعة فأدلة الكتاب والسنة ليس فيها ما ينفي وجودها وليس فيها ما يثبتها، تسكت عنها. قال المؤلف: وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. لا شك أن إذا الأمور نوعان: أمور نافعة هذه تؤيد أدلة الكتاب والسنة وتثبتها وتحث على تعلمها وعملها، والأمر الثاني غير النافع، أمور عقلية وحسية غير نافعة، أمور حسية وعقلية غير نافعة، فهذه لا تنفيها الشريعة، لكنها تنهى وتذم الأمور الضارة فقط، أما الأمور المباحة تسكت عنها. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث
ويدخل في الإيمان.
قال ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل.
نعم.
قال رحمه الله الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر.
نعم. الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان الستة وركن من أركان الإيمان وهو الركن الخامس، كما دل على ذلك حديث جبرائيل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفصلا وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لما جاء جبرائيل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، فجعل الإيمان باليوم الآخر في مرتبة خالصة. كما أن الكتاب العزيز أيضا جاء في الإيمان باليوم الآخر، فقال سبحانه في آية البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فالإيمان في اليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، لا يصح لشخص الإيمان حتى يؤمن باليوم الآخر. وسمي يوم الآخر بكسر الخاء تقابل الأول، إذا كان ليس الاثنين قال الآخر يقابله الأول اثنان فقط، أما الآخر الثاني قل هناك آخر وآخر وآخر، لكن إذا جاءت الآخر بكسر الخاء يقابلها الأول، واليوم باليوم الآخر ليس بعده يوم بعد. سمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، واليوم الأول هو يوم الدنيا، هي الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول، والآخرة هي اليوم الآخر، وهذا هو التسمية باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم. فالدنيا يوم والآخرة يوم، وهذا يسمى باليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله فكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة. كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كالإيمان بأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة والإيمان أيضا بضمة القبر وبسؤال الملكين الفتانان وكذلك الإيمان بأحوال يوم القيامة والإيمان بما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما عد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، وكل ذلك داخل في اليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، يبدأ من حين أن يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، وذلك بعد أن ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس ويشفي الله نشفة قوية، فإذا تم نباتهم وخلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور فتطايرت الأرواح وعادت إلى أجسادها ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم وقوفوا بين يدي رب العالمين. هنا يبدأ اليوم الآخر، لكن يلحق به ما يكون في البرزخ من سؤال مكر ونكير والثنان، ومن تضييق القبر أو توسيعه، ومن كونه روضة من رياض الجنة أو روضة من حفر النار. كل هذا داخل في اليوم اليوم الآخر. كان عثمان رضي الله عنه إذا سمع إذا مر بقبر بكى، قال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن هذا أول منازل وما بعده أيسر منه، أو كما جاء يعني من عثمان رضي الله عنه. إذن الإيمان باليوم الآخر هو يوم القيامة، وله أسماء. ثم اليوم الآخر يسمى يوم القيامة، له أسماء. ثم اليوم الآخر ثم يوم القيامة ثم يوم التغابن إلى آخر ما جاء من الأسماء. قال يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما جاء في كتاب السنة ما يكون بعد الموت، فإنهم الإيمان باليوم الآخر مثل أحوال البرزخ، مثل أحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط، وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما. كل هذا داخل في الإيمان اليوم الآخر. تؤمن بأحوال البرزخ، وأن المؤمن تقبض روحه بيسر وسهولة، والفاجر تقبض روحه بقوة. والإيمان بأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب حسب الله الخلائق، والثواب لمن أطاع الله، والعقاب لمن عصى الله، والشفاعة. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، أحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان. الله تعالى حسب الخلائق، ومن رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته هلك. وكذلك ما يكون في يوم القيامة من تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، وآخذ كتابه بشماله ملوية على ظهره وهم الهالكون. كذلك أيضا لا بد من العلم بالميزان، وأنه يوزن الأعمال ويوزن الأشخاص، كما في الحديث البطاقة، وأنه يؤتى برجل يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، ثم يقال له هل لك حسنة؟ هل تنشر حسنة؟ فيقول الله له بلى، إن لنا عندك حسنة لا تظلم. ويؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فنجح، فغفر الله له. لماذا نجا وغيره لا ينجو؟ معلوم أن كل مؤمن له مثل هذه البطاقة، أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكثير منهم يعذب. أما هذا الرجل فإنه قال على شاف وصدق، ثم أنه قال عند الموت عن توبة، فأحرقت الشبهات والشهوات. فلا بد من الإيمان بالميزان. وكذلك الأشخاص يزنون. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما كشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود وكانت دقيقتين ضحك الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة. وقد أنكر والميزان الذي جلت على النصوص ميزان حسي له كفتان عظيمتان، وكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض، وله لسان الميزان، وهذه الحديث كلها تدل على إثبات الميزان. وقد أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا إنه ليس هناك ميزان، فقالوا إن الله لا يحتاج إلى ميزان، الذي يحتاج إلى ميزان البقال والفواء، أما الله فلا يحتاج إلى ميزان، وأول الميزان بأنه العدل، قالوا المراد الميزان عدل، وهذا من جهل وضلالهم، فهو أنه ميزان حسي، ميزان حسي له كفتان حسيتان عظيمتان، ولا بد من الإيمان بالصراط الذي ينصب على مثل جهنم، فمن تجاوزه فقد رجع، ومن سقط سقط بذنوبه، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره تخطف وتلقيه في النار. وكذلك أنكرت المعتزلة أن يكون هناك الصراط الصراط الحسي، وكذلك تطير الصحف المأخوذة باليمين أو بالشمال، وكذلك أيضا لا بد من الإيمان بالصحف المأخوذة باليمين أو بالشمال، ولا بد من الإيمان بالصراط، ولا بد من الإيمان بأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيها فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في إيمان باليوم الآخر. إذا يدخل في إيمان باليوم الآخر الإيمان بأحوال البرزخ، لأن من مات فقد قضى قيامته، والإيمان بأحوال يوم القيامة، الإيمان بالحساب وأن الله يحاسب الخلائق في وقت واحد لا يهي شأن عن شأن، ويفرغ منهم في مقدار منتصف النهار، ثم يستقره الجنة في الجنة في وقت القيلولة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم الثواب، الثواب الله تعالى يثيب المؤمنين بأن يرضى عنهم، هذا أعظم ثواب، ويدخلهم جنته التي هي دار كرامته، ومن دخل الجنة فله مشتهت نفسه ولذت وطابت، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والعقاب من العقاب الإيمان بالنار التي أعدها الله للعصاة والكفرة، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالصحف المأخوذة باليمين والشمال، والإيمان بالصراط، والإيمان بأحوال الجنة والنار لها أحوال وتفاصيل، وأحوال أهلهما، أهل الجنة الذين يتنعمون بما أعطوا من أنواع الكرامات، وأهل النار الذين يعذبون صلى الله عليه وسلم، وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا. لا بد من الإيمان بأنواع ما أعد الله في الجنة والنار لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل قال المؤلف كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. وكذلك الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالشفاعة، والشفاعة في اللغة الوساطة، وشرعا طلب الخير الوساطة أو طلب الخير للغير، والشفاعة هي مساعدة للحاجة، صاحب الحاجة عندما يطلب الحاجة، مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة، والشفاعة أنواع في يوم القيامة، أعظمها الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة، وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، هذه الشفاعة العظمى تكون في موقف القيامة حين يشتد الكرب في الناس ويلزمهم العرق على حسب الأعمال، منهم من يلزم العرق إلى كعبيه، ومنهم من يلزم العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يلزم العرق إلى حقويه، ومنهم من يلزم الجامع. فيسع الناس إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، يسألونهم الشفاعة عند الله حتى يريحهم من هذا الموقف. فيأتون آدم فيمتنع ويقول إنه أكل من سلطة الزنا والعنة، ويقول لست أهلا لذلك، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح. فيعتذر نوح ويقول دعا على دعوتنا ورقتنا، فيقول اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خير الرحمن. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة فيعتذر ويقول كذب في الإسلام ثلاث كذبات، وهي إجادة بها عند الله. فيعتذر، فيذهب إلى موسى ويعتذر ويقول إنه قتل نفسه من نمر بقتلها، ويذهب إلى عيسى فلا يذكر ذنبا ويقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، ولكن يذهب إلى خاتم النبي فيقول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. فيذهب فيسكن تحت العرش ويفتح الله عليه محامد في ذلك الموقف لا يحتلونه في دار الدنيا. فيأتيه الإذن من الرب عز وجل فقال يا محمد ارفع رأسك وسل سوطة وشاط شر. فيشفع عند الله عز وجل للناس أن يحاسبهم الله ويأتي بينهم فيحاسبهم سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة العظمى في موقف القيامة، ولا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد تحت الأرض حتى يأتيه الإذن. الله قال من ذا الذي يشفع عنده النبي، وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا شفاعة ثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها. والشفاعة الثالثة من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. وهذه الشفاعة الثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعات الأخرى مشتركة كالشفاعة في قوم من العصاة يستحقوا دخول النار يشفع لهم الله يدخلها، والشفاعة في قوم دخلوا النار يشفع لهم في أن يخرجوا منها. وهاتان الشفاعتان أنكرهما الخوارج والمعتزلة، فبدعهم العلماء وأنكروا عليهم وصاحوا بهم، لأن الأدلة متواترة فيها في الشفاعة في العصاة. قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي. هناك أيضا شفاعة ويشفع في قوم في رفع درجة قوم من أهل الجنة. هذه الشفاعات لا بد من عبادها، وهذه أقسام من الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه تكون لأهل الشرك هذه منفية. والشفاعة المنفية هذه أنواعها. فلا بد يدخل في الإمام اليوم الآخر، الإمام في مرحلة البرزخ، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بضمة القبر، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالحساب والميزان والصراط، والإيمان بتطاير الصحف. لا بد من الإيمان بهذا، وكل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بتطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. ولا بد من الإيمان بالميزان كما سبق أنه الميزان الحسي، ولا بد من الإيمان بالحوض وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم التي وصف في الحديث بأن طوله مسافة الشهر وعرضه مسافة الشهر وأواليه عدد نجوم السماء، وهو ماء العذب أحلى من العسل وأبرد من الثلج، ويطلب ريحا من المسك، وأواليه عدد نجوم السماء، ومن يشرب منه شربة لدور بعدها حتى يدخل الجنة.
فالإيمان الإيمان بالحوض والإيمان بالميزان والإيمان بالصراط والإيمان بالحساب والجزاء والإيمان بالصحف المأخوذة باليمين وبالشمال والإيمان بأنواع ما أعد الله في الجنة والنار لأهلهما من النعيم أو من العذاب إجمالا وتفصيلا. قال المؤلف: فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. نقف هذا. وفق الله جميعا وفقه وثبت الله جميعا وفقه الله. نعم نعم. أعظم أعظم ثواب أهل الجنة. نعم أعظم نعيم يعطاه الجنة تمتعهم برؤية الله عز وجل. إذا رأوا الله عز وجل نفسوا ما فيه من النعيم، وهي الزيادة التي قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة نظرة إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم يعطاه الجنة. نعم.
خبر
نعم.